بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: قوله ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله وهم يكفرون بالرحمن. أما سبب النزول فهذا كما سمعت عند ابن جرير عن مجاهد مرسلا، لكن أصل الإنكار هذا ثابت كما سيأتي في قصة سهيل بن عمرو. قال في الحاشية: قال قتادة وغيره من السلف: لما صالح النبي صلى الله عليه وآله وسلم قريشا قال قتادة. الآن سيسوق هذا عن قتادة وهو عند ابن جرير عن قتادة مرسلا، لكن بعضهم قد يحسن هذا المرسل مع ذكر سبب النزول بحديث المسور المخرمة بالبخاري وبحديث أنس في مسلم في شأن قصة الحديبية، وإن لم يكن ثبت فيها نزول يعني سبب النزول، لكن القصة ثابتة في أصله. قال: لما صالح النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قريشا كتب بسم الله الرحمن الرحيم. هذا في بداية بنود الصلح، بسم الله الرحمن الرحيم. فقالوا: من الذي قال؟ لكن من هو الذي قال من قريش؟ سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو الذي صالح عن قريش. فقالوا: أما الرحمن فلا نعرفه. لهذا قال بعض أهل العلم إن المراد به فقالت قريش بعضهم، وقد يكون لا، ويعني معناه أنه قد لا يكون هذا المعنى أنهم جميعا يكفرون به، فهو من العام الذي أريد به الخاص، لكن ظاهر الآية وهم يكفرون بالرحمن هذا عنهم جميعا. فقالوا: أما الرحمن فلا نعرفه. وكان أهل الجاهلية يكتبون باسمك اللهم، ولهذا قالوا له: اكتب باسمك اللهم. ولهذا لما قالوا له أيضا قال بعد هذا: ما صالح محمد رسول الله سهيل بن عمرو، قال: لو كنا نشهد أنك رسول الله ما قاتلناك، لكن محمد بن عبد الله. قال: يكتبون باسمك اللهم. وقال مجاهد وغيره: قالوا: لا نكتب الرحمن ولا ندري من الرحمن، ولا نكتب إلا باسمك اللهم. فنزلت الآية. فأصل قصة كما سمعت هي في مسلم عن أنس الذي قصة صلح الحديبية، وفي هذا الكلام أنه قالوا: ما ندري من الرحمن، لكن اكتب باسمك اللهم. وفي البخاري عن مسور، لكن بغير ذكر سبب النزول. وعن ابن عباس: طيب، وقالوا: لا نكتب الرحمن ولا ندري من الرحمن، ولا نكتب إلا باسمك اللهم. فنزلت الآية. وعن ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو ساجدا: يا رحمن يا رحيم. فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى مثنى. فأنزل الله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ذكر ذلك ابن جرير وغيره، ولكنه لم يثبت. وهذا وفي هذا نستفيد أن الإنسان إذا كان بين عامة الناس فإنه يتنبه لما يقول، فبعض الأشياء قد لا تبلغ عقولهم ويحصل لهم بسبب ذلك الإنكار الشديد، لكن كما سمعت يأتي إليهم بالتدرج شيئا فشيئا حتى يفهموا الأدلة ويسهل عليهم ذلك. وبعض العوام يأتي الشيطان ويقول لهم: انظروا، يسرقوا عليكم واحدة واحدة. أولا جئت قلت لهم بسم الله الرحمن الرحيم الإسرار بها كذا وذكرت الأدلة، وهذه تركوك فيها. بعد جاء صلاة الفجر وأن تقول لهم: النبي صلى الله عليه وسلم ما قنت إلا في النوازل، وقالوا هذه الثانية، يلا هات. بعدها تأتي إلى يوم الجمعة تركت في آخر خطبة: هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه عموما ولم يزل قائلا عليه إن الله وملائكته. قالوا: وين إن الله وملائكته؟ تركتها. منين هذه؟ واحدة واحدة، إذن يأخذوا علينا الدين واحدة واحدة. ويظن أن هذا من الغيرة لأنه قد ألف هذا. ولهذا شيخنا مقبل رحمه الله ذكر عنه بعض من خرج معه في بعض الأسفار قال كان يخصص الخطبة الثانية لبيان ما يفهمه العامة أنه من الأركان ولا بد منه في الخطبة، لأنه يحدث في الغالب شيء من الضجة بعد الصلاة، فالخطبة الأولى موضوع يعظ الناس به، والخطبة الثانية يبين لهم أن قول أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم هذا ما هو على الدوام أنه لا بد أن تقوله في الخطبة الأولى، وهكذا قول يعني أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله إن لم تقولوا عند العوام أنت ما تتبرك من الخطبة، الخطبة باطلة، ولو قلت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم هذه كلها ما لا بد تقول أوصيكم ونفسي، وإلا أنت لا. حتى الأئمة الذين جعلوا من أركان الخطبة الوصية بالتقوى ما أرادوا عينها، أرادوا الوصية بالتقوى أو بمعناها ما يؤدي إلى معناها، وهكذا يبين. والإطالة في الدعاء التي عليه عامة الناس، يعني إذا أتى خطيب وأتى بموضوع من أحسن مواضعه وأنفعها ولكن أتى بدعاء يسير كلمات ربما ما تأخذ 10 ثواني أو 20 ثانية قالوا ما هو خطيب هذا، هذا خطيب أين فلان، يأتي يمكن ربع ساعة في الخطبة الأخيرة دعاء دعاء، قالوا هذا الخطبة الصح حتى ولو كانت في أولها، هذه كلها عواطف جهل، لا بد أن يعود الناس وأن يعلموا. لذلك بعض العامة عندما يدخل في بعض مساجد السنة في آخر الخطبة الثانية إذا لم تدعو مباشرة جلست، هذا شيء عجيب، ما في لا آية أراها في آخر الخطبة الثانية ولا دعاء ولا شيء، ولا أقول قولي هذا واستغفر الله لك، لأنهم اعتادوا أشياء. لكن مع الأيام ومع تعليم الناس ومع تبصيرهم تمشي الأمور ويحصل الخير والفائدة. هنا تنبيه على مسألة المحكم المتشابه في قوله يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، ما المراد بالمتشابه؟ وقد تقدم معنا أنه ليس في اسماء الله وصفاته ليست نصوص الأسماء والصفات من المتشابه، لكن قد يشتبه على بعض الناس يخفى عليهم المعاني مع علم غيرهم بها. قال الشيخ ابن عثيمين قوله ومحكم أي محكم القرآن، قوله ويهلكون عند متشابه أي متشابه القرآن، والمحكم الذي اتضح معناه وتبين، والمتشابه هو الذي يخفى معناه فلا يعلمه الناس. وهذا إذا جمع بين المحكم والمتشابه، وأما إذا ذكر المحكم مفردا دون المتشابه فمعناه المتقن، كتاب أحكمت آياته، فمعناه المتقن الذي ليس فيه خلل، لا كذب في أخباره ولا جور في أحكامه. قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قد ذكر الله إحكام في القرآن دون المتشابه، وذلك مثل قوله تعالى تلك آيات الكتاب الحكيم، قال تعالى كتاب أحكمت آياته. وإذا ذكر المتشابه دون المحكم صار المعنى أنه يشبه بعضه بعضا. من يعيد الكلام الأول؟ إذا ذكر المحكم وحده فما معناه؟ المتقن الذي لا خلل فيه. وإذا ذكر المتشابه وحده قال وإذا ذكر المتشابه دون المحكم صار المعنى أنه يشبه بعضه بعضا في جودته وكماله ويصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فما معنى التشابه هنا؟ يشبه بعضه بعضا، يصدق بعضه بعضا، لا تناقض فيه. قال والتشابه نوعان، التشابه نوعان، تشابه نسبي وتشابه مطلق. قال: والفرق بينهما أن المطلق يخفى على كل أحد، التشابه المطلق يخفى على كل أحد، والنسبي يخفى على أحد دون أحد. وبناء على هذا التقسيم ينبني الوقف في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أي وقف؟ إيش معنى الوقف؟ أنت تحفظ سورة آل عمران، أين تقف؟ عندك يا عبد الرحمن: وما يعلم تأويله إلا الله، وتقف. أو تقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. تزيدها معها. قال أحد الأخوة: قال كنت أقرأ عند مقرئ مصري، فلما وصلتها وأنا أريد الفائدة هذه عقدية، لأنه لها تأويل كذا وكذا، قال: فقلت: وما أعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قال: قم. قال مباشرة، لا، ما قبل منها أي كلام ولا مراجعة. ليش ما تقف عند قوله: ما أعلم تأويله إلا الله؟ هذا هو، نعم قد جاء مرسوم بالمصحف وقف لازم، لكن هذا فيه أقوال، فيه قول أنه يقف على قوله إلا الله، وفي قول أنه يقف على قوله والراسخون في العلم، ولكل معنى. قال: فعلى الوقف على إلا الله، يعني إذا وقفنا على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، إذا وقفنا على هذا يكون المراد بالمتشابه. المتشابه ماذا؟ الآن انتبهوا، الكلام مترابط. قبل قليل ذكرنا المتشابه انقسم إلى قسمين، من يعيدهما؟ عبد النور. المتشابه انقسم إلى قسمين، ما الذي انتبه؟ ها حسان، تشابه مطلق وتشابه نسبي، هذا هو الآن، نحن الآن عنده. ما الفرق بين التشابه المطلق والنسبي؟ قال: التشابه المطلق هذا يخفى على كل أحد، هذا مطلق، والتشابه النسبي يخفى على أحد دون أحد، أنت يخفى عليك ولكن يعلمه غيرك. وأما التشابه المطلق فإنه يخفى على كل أحد، ما يعلمه أحد من الناس. طيب، قال: فعل الوقف على إلا الله، يكون المراد بالمتشابه. المتشابه ماذا؟ المطلق، يكون هذا على المتشابه المطلق، لا يعلم تأويله إلا الله، ما يعلمه أحد من الناس. وعلى الوصف إلا الله، إلا الله والراسخون في العلم، يكون المراد بالمتشابه. المتشابه ماذا؟ النسبي. قال: وللسلف في ذلك قولان. القول الأول: الوقف على إلا الله، وعليه أكثر السلف، وعلى هذا فالمراد بالمتشابه المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، وذلك مثل كيفية وحقائق صفات الله. الآن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: بل يداه مبسوطتان، نؤمن أن له يدين، لكن كيفية هاتين اليدين هل نعلمها؟ ما نعلمها. إذن هذا من التشابه ماذا؟ المطلق، ما أحد من الخلق يعلم كيفية صفات الله، هذا تشابه ما له مطلق لا يعلمه أحد من الناس. قال: القول الأول: الوقف على إلا الله، وعليه أكثر السلف، وعلى هذا فالمراد بالمتشابه المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، وذلك مثل كيفية وحقائق صفات الله، وحقائق ما أخبر الله به من نعيم الجنة وعذاب النار. يعني نحن الآن نقرأ ما هو مذكور من الفضل والنعيم في الجنة وهكذا العذاب في النار، لكن حقيقة ذلك ما نعلمه. قال الله تعالى في نعيم الجنة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، أي لا تعلم حقائق ذلك. ولهذا قال ابن عباس ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء وتوبه متشابها. قالوا يشبه ما كان في الدنيا مما كانوا يعرفونه، ولكنه لا يستوي معه في ذوقه ولا في طعمه ولا في ريحه ولا في كل بحسب. قال والقول الثاني الوصل. القول الثاني الوصل، ما معنى الوصل يا أبا مقبل؟ والراسخ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ما يقف عند قول إلا الله، فيقرأ إلا الله والراسخون في العلم. وعلى هذا فالمراد بالمتشابه المتشابه النسبي، وهذا يعلمه الراسخون في العلم ويكون عند غير متشابها. ولهذا يروى عن ابن عباس أنه قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، ولم يقل هذا مدحا لنفسه أو ثناء عليها، ولكن ليعلم الناس أنه ليس في كتاب الله شيء لا يعرف معناه. فالقرآن معانيه كلها بينة، لكن بعض القرآن يشتبه على ناس دون آخرين، حتى العلماء الراسخون في العلم يختلفون في معنى القرآن، وهذا يدل على أنه خفي على بعضهم. والصواب بلا شك مع أحدهم إذا كان اختلافهم اختلاف تضاد لا تنوع، أما إذا كانت الآية تحتمل معنيين جميعا بلا منافات ولا مرجح لأحدهما فإن تحمل عليهما جميعا. قالوا بعض أهل العلم يظنون أن في القرآن ما لا يمكن الوصول إلى معنى، فيكون من المتشابه المطلق، ويحملون آيات الصفات على ذلك، وهذا من الخطأ العظيم. قال وبعض أهل العلم يظنون أن في القرآن ما لا يمكن الوصول إلى معنى فيكون من المتشابه المطلق، ويحملون آيات الصفات على ذلك، وهذا من الخطأ العظيم. إذ ليس من المعقول أن يقول تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ثم تستثنى آيات الصفات وهي أعظم وأشرف موضوعا وأكثر من آيات الأحكام. ولو قلنا بهذا القول لكان مقتضاه أن أشرف ما في القرآن موضوعا يكون خفيا، ويكون معنى قوله تعالى ليدبروا آياته أي آيات الأحكام فقط، وهذا غير معقول، بل جميع القرآن يفهم معناه، إذ لا يمكن أن تكون هذه الأمة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخرها لا تفهم معنى القرآن. وعلى رأيهم يكون، على رأي هؤلاء الذين يقولون هذا، يكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر وجميع الصحابة يقرؤون آيات الصفات وهم لا يفهمون معناها، بل هي عندهم بمنزلة الحروف الهجائية ألف باء تاء. والصواب أنه ليس في القرآن شيء متشابه على جميع الناس من حيث المعنى، ولكن الخطأ في الفهم، فقد يقصر الفهم عن إدراك المعنى أو يفهمه على معنى خطأ. وأما بالنسبة للحقائق فما أخبر الله به من أمر الغيب فمتشابه على جميع الناس، أمور الغيب متشابه على جميع الناس، هذا هو التشابه المطلق. إلى هنا سبحانه.